بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا في الحلقة الماضية نتحدث عن موضوع جديد من الموضوعات الكثيرة التي يحفل بها كتاب الله عز وجل. موضوعنا الجديد هو سنن الله عز وجل في عباده كما نقرأها في القرآن. والسنة الأولى، وأنا شرحت معنى كلمة سنن ولا نعيد ما قد قلناه آنذاك، السنة الأولى التي نقرأها في كتاب الله عز وجل والتي قضى بها على الإنسان هي سنة الاستخلاف. قضى الله عز وجل أن يكون الإنسان خليفة عن الله عز وجل في الأرض، أي قضى الله عز وجل على الإنسان أن يلزمه بأن يطبق الشرعة التي شاءها الله عز وجل وأحبها للأسرة الإنسانية بسم الله عز وجل وعن الله سبحانه وتعالى. وأوضحنا معنى الاستخلاف، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الكلام الذي ذكرناه. الخلاصة أن معنى الاستخلاف يتجلى تماما عندما نلاحظ الفرق بين الطريقة التي تطبقها الحيوانات لنظام ما بينها في حياتها الفردية والاجتماعية، والطريقة التي يطبقها الإنسان للنظام والشرعة التي شاءها الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق هو الذي يوضح لكل منكم معنى استخلاف الباري عز وجل الإنسان فوق هذه الأرض. الحيوانات تطبق النظام الذي شاءه الله لها وأخذها به، لكن بدون وعي منها، بدون قرار اختياري منها، وإنما بالغريزة وبشكل آلي. إذن هي ليست مستخلفة عن الله في أن تطبق قانونا معينا بمعرفتها واختيارها. بينما الإنسان أيضا أنزل الله عز وجل عليه نظاما، شرعة تستبين في هذه الشرعة عدالة رب العالمين، وتستبين في هذه الشرعة حكمة رب العالمين، لكن ما شاء الله أن يلزم الإنسان بهذا النظام إلزاما عن طريق الغريزة كسائر الحيوانات الأخرى، وإنما خاطب عقله بهذا النظام، عرفه على هذا النظام بالحوار، ثم كلفه به بتطبيق هذا النظام فيما بينه وبين أفراد أسرة الأسرة الإنسانية، وجعل الإنسان حرا مختارا صاحب قرار. فالإنسان عندما يطبق هذا النظام يطبقه باختياره، يطبقه بمعرفته. ومن هنا اختلف الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى، ومن هنا صح أن نقول عن الإنسان مستخلف عن الله عز وجل. ولا يصح أن تقول عن السباع الضارية مستخلف عن الله عز وجل، لأن السباع الضارية لا تستطيع أن تفعل إلا ما قد طلب منها، إلا ما قد طبعت به. طيب، قلنا في آخر الحلقة أن رب العالمين عندما أخبر الملائكة بأنه قد قضى في سابق علمه أن يوجد فوق هذه الأرض خليفة عن الله في تطبيق نظامه الذي تستبين فيه عدالة الله، وتستبين فيه حكمة رب العالمين، ويستبين فيه علم رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، لماذا بادرت الملائكة فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني وهل يعني هذا الاستخلاف يستلزم سفك الدماء والإفساد؟ ما الجواب؟ الجواب ذكرنا لكن أزيده تفصيلا. عندما أخبر الله الملائكة أنه سيخلق فوق هذه الأرض خليقة من البشر يعني، وسيجعلها خليفة عن الله في تنفيذ شرعته، أدركت أن هذا الكائن لابد أن يكون إذن متمتعا بالاختيار، متمتعا بالحرية، يملك اتخاذ القرار. لأنه كيف يكون خليفة عن الله بأن يملك اتخاذ القرار فيقول ينبغي أن نفعل هذا ونترك هذا، وينبغي وعندئذ يلزم الإنسان إخوانه نعم بتطبيق أوامر الله والانتهاء عما قد نهى باري عز وجل عنه. يعني الاستخلاف يستلزم الحرية، يستلزم أن يكون المستخلف صاحب قرار، يملك أن يفعل أو أن لا يفعل، مختار. طيب أدركت الملائكة أنه هذا المخلوق إذا كان سيتمتع بالحرية وبالاختيار، وسنجد أن الله عز وجل قد حشاه بالابتلاءات والغرائز وما إلى ذلك، أن هذا الإنسان سيستعمل في كثير من الأحيان حريته في الابتعاد عن الأوامر، سيستعمل حريته في الإفساد بدلا من الإصلاح، سيستعمل حريته في الشرود عن منهج الله وشريعته بدلا من الالتزام. إذن ستقع المفسد المظالم وسيقع الفساد في المجتمع. يعني الملائكة عرفت هذا من قول الله خليفة، من مقومات الاستخلاف في الإنسان. مقومات الاستخلاف ما هي؟ قلنا الحرية. أنا إذا ما كنت صاحب اختيار صاحب قرار لا يقال عني أنا خليفة عن الله في تنفيذ أوامره. طيب لما أنا أكون مختار وعندي الحرية بدي استعمل الحرية، لما بدي استعمل الحرية ما في ضمانة أني نفذ دائما أوامر الله عز وجل. إذن الشروط راح يصير، إذن الابتعاد عن أوامر الله سيكون، ومن ثم سيقع الفساد. من هنا عرف الملائكة هذا من كلمة الاستخلاف التي تقتضي حرية الإنسان، ومن هنا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وليس هذا الكلام يعني آتيا من أنه كان في خليقة قبل الإنسان في الأرض، وأن الملائكة قالوا الخليقة التي مضت والتي انقرضت أفسدت، إذن هذه أيضا ربما ستفسد في الأرض نعم وتسيء. لا لا لا، الأمر ليس كذلك، وإنما كلمة الاستخلاف هي التي أنبأت أن هذا الإنسان سيتمتع بالحرية كي يكون مستخلفا، وإذا كان سيتمتع بالحرية فلا بد أن يعني يشرد عن الأوامر في بعض الأحيان، ويفسد في بعض الأحيان، ويصلح في بعض الأحيان. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. طيب تعالوا ننتقل إلى السنة الثانية، وتأتي بعدها مباشرة. ما هي السنة الثانية التي قضى الله بها على الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ يعني القانون، ما هو القانون الثاني؟ الآن الإنسان وجد، وقضى الله عز وجل أن يكون خليفة عن الله في تنفيذ شرعته، تطبيق نعم نظامه في حق نفسه وفي حق الأسرة الإنسانية. طيب هذا الإنسان باري عز وجل قضى بأن يكرمه بالمثوبة والأجر العظيم إن التزم وأحسن الخلافة، وقضى عز وجل بأن يعاقبه أشد العقاب إن أساء ورمى المهام التي شرفه الله بها وراء ظهره. هكذا قضى الله. إذن هذا الإنسان مهيأ إما للثواب وإما للعقاب يوم القيامة. متى ينال الإنسان الثواب؟
ينال الإنسان الثواب إذا بذل جهدا في سبيل تنفيذ الأوامر التي كلف بها. ينال الإنسان الثواب إذا بذل جهدا في سبيل الابتعاد عن النواهي التي حذره الله منها. يعني إذا كان تطبيقي للأوامر لا يكلفني شططا، مثل شرب الماء، مثل أكل الطعام على جوع، وإذا كان الابتعاد عن النواهي شيء منسجم مع طبيعتي، لماذا الثواب؟ أنا لا أستحق الثواب. يعني الباري عز وجل لا يصيبني على أكل طعام لذيذ، لا، الباري عز وجل لا يصيبني يعني على أن أتمتع بالثياب الفاخرة وبالأساس الفاخر وما إلى ذلك. هذا الشيء تشتهيه النفس، يعني لا يدخل في التكليف. إنما وقد قضى الله عز وجل أن يكون هذا المساب، هذا الإنسان، إما مسابا إن أحسن يوم القيامة، وإما معاقبا إن أساء وأفساد، لابد أن يكون سيره في طريق تنفيذ الأوامر نعم مجهزا بكثير من العقبات والصعوبات، ولابد أن يكون سعيه للابتعاد عن النواهي أيضا نعم مرتبطا بكثير من الصعوبات، حتى يستبين أنه يحب الله عز وجل ويحب أوامره ويضحي في سبيل تنفيذ شرعته وأحكامه. طيب، لكي يكون هذا الإنسان متحملا جهدا في سبيل تنفيذ الأوامر ومتحملا جهدا في سبيل الابتعاد عن النواهي، كيف لازم يكون؟ لازم يكون مبتلى، لازم تكون في ابتلاءات عند هذا الإنسان، فما يكون مثل الملائكة. الملائكة تسبح الله تحمده تعبده بدون أن يكلفها الله بذلك، يعني عبادة الملائكة لله مثل الشهيق والزفير بالنسبة للإنسان، شيء طبيعي. طيب، الإنسان لكي يستأهل الثواب ينبغي أن يبذل جهدا وعرقا في سبيل تنفيذ الأوامر وتطبيق النظام الذي شاءه الله. طيب، كيف يعني بيتحمل الصعوبات؟ بأن يحشو الله كيانه بالغرائز، بالشهوات، بالرغائب، نعم هكذا. يعني لذلك نقرأ في كتاب الله عز وجل هذه السنة متكررة، مثلا يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. انظروا إلى قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لماذا يا ربي؟ لماذا يعني زينت في قلبي هذه الأشياء كلها؟ حتى يستبين فضل الملتزم بأوامر الله ونظامه وهو يطبق هذه الخلاف عن الله، وحتى يستبين الإنسان الذي نعم يعني فضل أن لا يحمل نفسه هذه الصعوبات وانقاد لرغائبه وشهواته وغرائزه. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال وبشر الصابرين. بل انظروا إلى هذا الكلام العجيب، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب تعالوا نقف عند هذه الكلمة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة، نطفة معروفة يعني قطرات من الماء المهين المني، يعني من نطفة، لكن وصف هذه النطفة بماذا؟ أمشاج، يعني من نطفة ذات أخلاط، أمشاج يعني أخلاط. إنا خلقنا الإنسان من نطفة ذات أخلاط، أخلاط من ماذا يا ربي؟ أخلاط من طبائع مختلفة، غرس بذور طبائعي في هذه النطفة، يعني فيما يسميه الأطباء أو العلماء الشريط الوراثي، نعم، الموجود في هذه المادة المنوية. نعم، موجود في داخلها بذور الطبيعة، البقل والكرم، الأنانية والغيرية، حب الذات وحب الآخرين، الحسد والمسامحة. خلق الباري عز وجل الإنسان وغرس فيه هذه الطبائع المختلفة المتناقضة. واضح كيف؟ لماذا؟ حتى يستأهل عندما يسير في النهج الذي طلب منه يستأهل الثواب. فأنا عندما تتفتح هذه البذور في حياتي، عندما يشتد عودي وأبلغ سن الرشد، أجد في نفسي طبيعتين: أنانية، وأيضا غرس الله في كياني الغيرية حب الآخر. أجد في نفسي شعور الحسد للناس الذين أنعموا برفاهية ما تمتعت بها، وأشعر في الوقت ذاته بالرحمة لهم والرضا. طيب، أعود أشعر بشيء من البخل والشح عندما يكرمني الله بالمال، نعم، أضمه وأحاذر أن يعني يذهب شيء منه يمينا أو شمالا، وفي نفس الوقت غرس الله عز وجل بين جوانحي الكرم. لماذا؟ من أجل أن يوجد الصراع بين جوانحي، والشريعة موجودة. يقول الله عز وجل لي: عندما تجد هذا الصراع اسلك هذا الطريق، لا تستمع إلى رغائب غرائزك إلى شهواتك، لا بل استجب لأمري أنا. هنا عندما استجيب لأمر الله سبحانه وتعالى أكون قد يعني بذلت جهدا، أكون قد يعني أغضيت عن رغائبي. رغبتي تقول خلي المال بيدك، لا تعطي، بكرة تفتقر، بكرة تحتاج إلى المال. أقول لا أنا أثق بما عند الله أكثر مما أثق في صندوقي. نعم، إذن فأنا يعني بهذا الموقف يعني أصبحت أهلا للثواب لأنني بذلت جهدا. وكذلك سائر أوامر الله عز وجل عندما أريد أن أطبقها تجد أنها يعني تتعارض مع كثير من الرغائب والغرائز. إذن من سنن الله في عز وجل في عباده الابتلاء. الابتلاء يعني أنه أثقلنا بمشاعر تقتضينا شيء من الجهاد والجهد عندما نريد أن ننفذ أوامر الله سبحانه وتعالى من أجل أن نستأهل الثواب. الآن أيها الإخوة، الملائكة ما مكلفين، ومن ثم الملائكة موعودين بهذا النعيم الذي وعد الله به عباده، وليسوا مهددين أيضا بالعقاب الذي هدد الله به الأسرة الإنسانية. لماذا؟ لأن الملائكة لم يبتل واحد منهم بغريزة تشده إلى الابتعاد عن الله. ما ابتلوا بشهوات، بأهواء، بحب المال، بحب الأنا، بالحسد، بالضغينة، بالحقد، ما ابتلوا بهذا. بل إن الله عز وجل غرس بين جوانعهم بالفطرة وبالطبيعة وبالغريزة التسبيح والعبادة وأداء الوظائف التي كلفوا بها. كل موظف، الملائكة موظفون، نعم، لكنهم لا يجدون شططا ولا صعوبة في أن ينفذوا الأوامر التي كلفوا بها، لذلك هم ليسوا مؤهلين للثواب. بينما الإنسان، ومن هنا كان الإنسان أفضل من الملائكة، الإنسان الملتزم أفضل من الملك الملتزم. التزام الملك ما بيكلفه شيء، بينما التزام الإنسان بيكلفه كل شيء. التزام الإنسان يكلفه أن لا يستجيب لغرائزه، لا يستجيب لشيطانه الذي سلطه الله سبحانه وتعالى عليه، بأن لا يستجيب لرعوناته، وإنما يستجيب للفطرة الإيمانية الموجودة في كيانه التي تدعوه إلى الانقياد أوامر الله. نعم، ومن ثم يستأهل الثواب، يستأهل الأجر. إذن هنا عندما يقول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والآيات الأخرى كلها بيان للحكمة التي من أجلها غرس الله عز وجل بين جوانحنا هذه الغرائز. هل في هذا ظلم؟ لا لا أبدا. يعني ربي عز وجل غرس بين جوانح الفطرة التي تعيننا على الاستقامة، يعني غرس بين جوانح الأخلاق الرضية، الأخلاق التي تنسجم مع النظام الذي أمرني الباري عز وجل بتطبيقه، لكن في نفس الوقت غرس بين جوانح نقيض ذلك، غرس بين جوانح الغرائز والشهوات المختلفة وزنجني في صراع. نعم، وهذا معنى قوله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني ذات أخلاق من الطبائع، أخلاق من الطبائع، فجعلناه بعد ذلك سميعا بصيرا، يعني أعطيناه العقل لكي يعرف هذا طريق الفساد وهذا طريق الرشاد، هذا هو النهج الذي يتفق مع أمر الله، وهذا هو السبيل الذي حذر الله عز وجل منه. العقل يدل والفكر موجود، وانت بعدين يا بني آدم حر بتنفذ، غدا ستجد الثواب الجزيل وستجد السعادة التي لا انقضاء لها. لا تنفذ تشرد، والله في دار الدنيا ما حدا بيقول لك شيء، ما بخلي حدا يحكي شيء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الله عز وجل شو بيقول له؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أبدا، إن عليك إلا البلاغ. لكن هل هذا يعني أنه أنا أعمل ما أشاء وما في حدا بيسأل عني، ما حدا بيقول لي ليش؟ لا، في دار الدنيا نعم ما حدا بيقول لي ليش، لكن يوم القيامة سأقف بين يدي الله عز وجل. والخلاصة هي كما قال الله عز وجل لموسى السامري عن طريق سيدنا موسى، نعم إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لكن بعدين شو قال له؟ وإن لك موعدا لن تخلفه، نعم وإن لك موعدا، وكأن هذا الكلام يخاطب به كل فرد من الناس. لو واحد طغى وبغى وفعل ما فعل كلياته، الباري عز وجل طيب فعل ما تشاء، بلغتك وأعلمتك ثم خيرتك، لكن يوم القيامة ما في اختيار، يوم القيامة سيجد الإنسان عاقبة إحسانه إن أحسن وعاقبة إساءته إن أساء. هذه هي السنة الثانية ألا وهي سنة الابتلاء، أن الله عز وجل حمل الإنسان أثقالا من الابتلاءات، حبب إلي الدنيا، حبب إلي النساء والشهوات والأهواء، كما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كثير من الناس يا أخوانا يسألونني طيب لماذا الباري الرحيم، لماذا يعني حملنا هذه الأثقال؟ يعني يريد أن أقول يريد أن يعني يعطيه الله عز وجل طريق مفروش بالرياحين بشكل أوتوماتيكي وآلي ينفذ أوامر الله حتى رأسا يصل لا ما وعده الله به من النعيم المقيم والقيام إلا، هذا يتنافى مع قانون العدالة الإلهية. الغنم بالغرم يا حبيبي، الغنم الذي تطمع به بالغرم، إذا لم يوجد الغرم لن تجد من ورائه الغنم يعني المغنم. لذلك الملائكة، أنت مالك مثل الملائكة، إحساني لا بد أن تكون له قيمة، وقيمة إحساني أن أتعالى فوق رغائبي وشهواتي، ابتعادي عن الإساءة ينبغي أن تكون له قيمة، وقيمة ابتعادي عن الإساءة أن تكون يعني غرائزي تقودني إلى هذه الإساءة. نفسي بدها يعني ارتكب الإساءة، غرائزي بدها يعني، لكن أنا أشد نفسي عنها. طيب هلا لماذا كان الثواب قيام الليل هذا الأجر الكبير الكبير الكبير، والباري عز وجل وصفهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طيب لماذا؟ لأنه في صعوبة شديدة لما الإنسان بيكون نايم ومستغرق ومبسوط وهو يعانق الفراش والفراش يجذبه إليه، وفجأة يستيقظ وهو ينتشي برقاده، هذا يجد أنه باقي ساعة ونصف للفجر، يجد أن كل شيء في كيانه البشري الغريزي عم يقوله نام، أمامك ليل طويل، نعم، والفرشة عم تشده. لكن إذا تذكر الباري وتذكر أمره تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال يا ربي والله أنا بدي حطم نفسي وما راح استجيب لرغائبي وغرائبي، وبدي استجيب لأمرك، ها، وقام، نعم، فصل نفسه عن هذا الفراش ووقف واستعان بالله عز وجل وأسبغ الوضوء قبل. ليش له هالثواب الكبير؟ لهالتعب هذا الشديد. نعم، لو كان غريزه بتقول له قوم، لا، ما كان له ثواب بهذا. نعم، لذلك ربي عز وجل وصفهم بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هل وقفتم أمام كلمة تتجافى؟ شوف فيها بلاغة عجيبة وغريبة، فيها معنى الصراع، الجنب منجذب إلى الفراش، الجنب يريد يعني في جاذبية مثل جاذبية الأرض تجذبه الفراش إليه، لكن هو ماذا يصنع؟ يغالب هذه الجاذبية، يغالبها حتى يغلب عليها، فيجافي جنبه عن الفراش الذي يجذبه إليه لكنه تغلب. هذا هو الإنسان، ومن هنا كان هذا الإنسان أفضل من الملائكة. إذن هذه سنة رب العالمين سبحانه وتعالى الثاني، استخلفه أولا، وكان الاستخلاف يقتضيه أن يتمتع بعقل ورشد يدرك به كل هذه المكونات التي من حوله، وأن يسخر الله له هذه المكونات، ثم اقتضى هذا الاستخلاف أن يتمتع بالحرية والقدرة على اتخاذ القرار. طيب مشان يستأهل الثواب شو لازم؟ لازم تكون شهواته توقف له بطريق الحرية تبعه، لازم غرائزه توقف في طريق الحرية تبعه، بده يستعمل الحرية في تنفيذ أوامر الله، نعم، لكن يجد نفسه تقول اجمع المال من حله وحرامه، يلا ارتشي وما بيهمك، يلا، نعم، يريد أن يغض الطرف، نجد شهوات لك يلا لا تغض الطرف ولا شيء، شوف تمتع بما تشاء وما تحب، يلا اندلق إلى الشهوات التي تحبها، وهكذا. يريد أن يعطي الفقير، يريد أن يعطي المسكين، لا، خلي المال بجيبتك، في شيء يجذبه إلى الانقياد لأمر الله، وفي شيء يجذبه إلى عدم الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن هنا تتحقق حقيقة الاستخلاف زائد المثوبة على الاستقامة على أوامر الله عز وجل. إلى اللقاء أيها الإخوة في الحلقة الآتية لنتابع هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.